الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس التفسير خير المجالس التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فما أحلى وأجمل أن نجلس سويا نتدارس كتاب الله عز وجل الذي به رفعتنا وشرفنا وفخرنا. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الآية 26 من سورة الأنبياء. قال الله عز وجل: فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فقالوا: من القائل؟ المشركون. فقال: المشركون اتخذ الله الملائكة بنات سبحانه، أي تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. بل الملائكة عباد الله مكرمون عنده مقربون إليه، ومن صفاتهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني الملائكة في غاية الأدب مع الله عز وجل، لا يتقدمون ربهم بقول، لا يقولون قبل أن يقول الله عز وجل، فلا ينطقون به حتى يأمرهم وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف يكونون بنات لله سبحانه وتعالى؟ بل هم عباد مكرمون كرمهم الله تبارك وتعالى بطاعته، فلا يخالفون له أمرا. يعلم ما بين أيديهم أي من أمور الآخرة، وما خلفهم أي من أمور الدنيا. يعلم سابق أعمالهم ولاحقها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أي ومن صفات الملائكة أنهم يشفعون يوم القيامة، بل ويشفعون في الدنيا. ما الدليل على هذا؟ الملائكة تشفع للمؤمنين في الدنيا. لا أذكر آية قرآنية فيها أن الملائكة تستغفر وتدعو للمؤمنين. في أول غافر الذين يحملون العرش ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابه، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كذلك أول الشورى. فمن صفاتهم أنهم يشفعون في الدنيا وكذا في الآخرة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له. فالملائكة لا تشفع لأحد إلا إذا رضي الله عز وجل عنه، وربنا لا يرضى إلا عن من؟ إلا عن أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. أما الكفار فيقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما لنا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا يقبل الله عز وجل شفاعة لأحد إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، لمن ارتضى الشفاعة له. وهم أي الملائكة من خشيته مشفقون، أي حذرون من أمر الله عز وجل، فلا أي يخشون ربهم تبارك وتعالى، خائفون منه حذرون، فلا يخالفون في أمر ولا نهي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أي ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض، يعني هذا لا يكون أبدا، لأن الله قدم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لكن على فرض أنهم قالوا ذلك أو قال أحدهم إني معبود من دون الله، فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الشرط، وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، كما قال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل هذا ممكن؟ هذا مستحيل. وفي قوله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهل يمكن أن يقع الشرك من رسول الله؟ فالجواب لا أبدا، بل هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي هذه الآيات ينبه الله تبارك وتعالى خلقه جميعا على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات. فمن صور ذلك ومن الآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته وإرادته وكمال علمه سبحانه أن السماوات والأرض كانتا رفقا أي ملتصقتين ببعضهما، كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقناهما أي ففصلناهما فصلنا السماء عن الأرض، فأنزل الله الماء من السماء وأخرج النبات من الأرض. قال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أي أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده. فهذه من آيات الله العظيمة، خلق السماوات والأرض وفصلهما بعدما كانتا ملتصقتين، وإنزال الماء من السماء وإنبات الزرع من الأرض، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أي ومن آيات الله سبحانه وتعالى في الأرض أن خلق فيها جبالا ثابتة رواسي أن تميد بهم أي حتى لا تميد، والميل هو الاضطراب والحركة أي حتى لا تتحرك الأرض وتضطرب بهم، ولولا أن الله ثبت الأرض بالجبال ما استطاع أحد من الخلق أن يعيش عليها، ولا أن يذهب ويجيء، ولا أن يكتسب لمعاش، ولا أن يعبد الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى أن تميد بهم أي حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعلنا فيها أي في تلك الجبال فجاجا أي طرقا ومسالك سبلا لعلهم يهتدون، أي جعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة، لأن بعض الجبال قد تكون سلسلة جبال طويلة عالية، ولولا أن الله عز وجل جعل في تلك الجبال طرقا ما استطاع الناس أن يذهبوا من بلد إلى بلد ولا من إقليم إلى إقليم، ولكانت حياتهم صعبة شديدة، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن خلق الجبال على الأرض وجعل بينها فجاجا وسبلا لعلهم يهتدون. والاهتداء هنا اهتداءين، اهتداء في الدنيا إلى كل مكان يريدون أن يذهبوا إليه من تلك الفجاج، ويهتدون كذلك. لو سمحت سأقف في هذه المروحة القريبة لأن الصوت يأتي في المسجل. والاهتداء الآخر هو الاهتداء بتلك الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم صنعته وعلى كمال علمه وحكمته تبارك وتعالى. قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا من ماذا؟ قيل محفوظا من أن تسقط، محفوظا من أن تسقط، ودليل ذلك قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقيل محفوظة من الشياطين أن يسترقوا السمع، وهذا دليله قوله الشياطين حفظ الله السماء منهم فلا يستطيعون أن يسترقوا السمع.
فاتبعوا شاب مبين
وجعلنا يقول الله تبارك وتعالى عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، قال سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، فحفظ الله عز وجل السماء من السقوط، حفظها كذلك من الشياطين، وجعلنا السماء سقفا أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وقال سبحانه السماء وما بناها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي وهم عن الآيات المنثورة في السماء معرضون لا يتفكرون فيها، وآيات السماء كالشمس والقمر وغير ذلك من الآيات المنتشرة في السماء، فهؤلاء لا يرفعون أبصارهم من السماء ليعتبروا ويتفكروا، كما قال الله تبارك وتعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي نهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. التفكر والاعتبار في السماوات وما فيها من الآيات والأرض وما فيها من العظات والمعجزات دليل عظيم على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أنه لا تنبغي العبادة إلا له جل وتعالى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة، أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك، كلا لقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية من أعظم الأدلة على أن الخضر عليه السلام ليس بحي إلى الآن كما ذاب إليه بعض العلماء، ولا دليل صحيح على وجوده، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلا أحد مخلد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر أيا كان أنبياء أو أولياء أو غيرهم، بل ولا بعده عليه الصلاة والسلام لقوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني الموت هذا ليس سبيلا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو سبيل وطريق كل الناس مشتركون فيه، كما قال أبو العتاهية اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المانية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا قبيل، أي هذا طريق وسبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، نبلوكم بالشر والخير، الله عز وجل يبتلي العباد بالشر ليراهم أيصبروا، ويبتليهم بالخير ليراهم أيشكروا، فيبتليهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة لينظر من يشكر ومن يكفر، وخير الحال حال المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء بالصحة والسقم بالغنى والفقر بالحلال والحرام بالطاعة والمعصية بالهدى والضلال وهكذا. فالعبد إذا أذنب استغفر وإذا أصيب صبر وإذا أنعم عليه شكر وهكذا يكون دائما ما بين استغفار وما بين شكر لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فعبادة الضراء هي الايه؟ عبادة الضراء. ما المطلوب منك في حالة الضر وما المطلوب منك في حالة السراء؟ الشكر. هذا أكمل الأحوال وإلينا ترجعون. يستفاد من تلك الآيات العظيمة تنزيه الله عن الولد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته لا يصفون بالذكورة ولا الأنوثة بل عباد مكرمون. خلقت السماوات والأرض وفق سنة التدرج فقد خلقتا ملتزقتين ثم فصل بينهما. الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير. فأنت قد تكون في نعمة وهذه ابتلاء من الله عز وجل أتؤدي شكرها أتؤدي حقها أو لا؟ وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أيوة إذا رأك أيها الرسول هؤلاء المشركون فيتخذونك إلا سخرية منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون. فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء. يعني هؤلاء الكافرين قبحهم الله يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوه ويحتقروه وهم بذكر الله عز وجل وبقرآنه كافرون. هم أولى الناس بالسخرية والاستهزاء والاحتقار. وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقول أهذا الذي يذكر أي أهذا الذي يعيب إيش آلهتكم كما قال الشاعر لا تذكري مهري وما أطعته وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. فلا تذكري مهري أي لا تعيبي لا تعيبي. يبين الذكر مقصود إيه؟ العيب.
العيب.
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أي طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها. ومن ذلك استجال المشركين للعذاب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سأريكم أيها المستعجلون لعذاب ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله. وقد قال مجاهد رحمه الله خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار يوم الإيه؟ الجمعة. من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينيه أي لما وصلت الروح إلى عيني آدم عليه السلام ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وكان الإنسان طيب ما الحكمة من ذكر العجلة هنا في هذه الآيات وفي هذا السياق؟ الحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت. فقال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من عجل أي لا تستعجلوا هلاك الظالمين فإن الله يمهل ولا يهمل وإذا وإن الله لا يملي للظالم أن يؤخره حتى إذا أخذه لم يفلته. يبقى الله يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال سأريكم آياتي أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعدلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من القائل؟ الكفار المنكرون للبعث والنشور. يقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال: متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هم يسألون هذا السؤال تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستبعادا لوقوع هذا الايه اليوم. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أي لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وألا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب. فالعذاب يغشاهم يوم القيامة من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فجزاء على كفرهم بالله عز وجل واستبعادهم يوم البعث. فهؤلاء لو يعلمون ما ينتظرهم من العذاب والهلاك ما استعجلوا ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال سبحانه وتعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم ولهم ينصرون أي لا ناصر لهم كما قال الله عز وجل: وما لهم من الله من واق. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أي لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له سلاه الله بقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني يا رسولنا، لست أنت أول رسول أرسل إلى الناس، ولست أول رسول استهزأ الناس به أو كفروا به، بل سبقك أنبياء كرام أرسلهم الله عز وجل إلى قومهم فكذبوهم واستهزأوا بهم. فلا تحزن كما قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قل من يفلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فمن نعم الله عز وجل على عبيده أنه يحفظهم بالليل والنهار. فيقول الله عز وجل: قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين المستعجلين للعذاب: من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها. فهنا: من يحفظكم بالليل ويحرسكم بالنهار إلا الله عز وجل الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار سبحانه وتعالى. بل هم عن ذكر ربهم معرضون لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم بل يعرضون عن آياته وآلائه. وهكذا سبيل الغافل عن الله تبارك وتعالى: لا يعتبر بآية ولا موعظة ولا يتدبر فيما حوله من العظات والعبر والمعجزات ولا ينظر ما في نفسه من نعم الله تبارك وتعالى عليه وحراسته له بالليل والنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يقول تبارك وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وهذا سؤال المقصود منه التوبيخ والتقريع لهم، كأن الله يقول لهم ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا، في آلهة غيرنا تحرسهم وتمنعهم من العذاب والهلاك، ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا. ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم. هذه الآلهة والأصنام التي هي لا تنصر نفسها أصلا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرونهم؟ وكما سيأتي في قصة إبراهيم عليه السلام، أصنام لا تستطيع أن تمنع عن نفسها الفاس، أتمنع غيرها من الناس من كل باس؟ والجواب لا. لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا هم منا يصحبون، يعني ولا هم منا يمنعون ويحفظون ويجارون. نعم، ولذلك سيقص الله عز وجل علينا قصة خليله إبراهيم عليه السلام كيف أقام الحجة على هؤلاء بأنفسهم في عبادتهم لتلك الأصنام والأوثان. قال سبحانه وتعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يعني إيه ولا هم منا يصحبون؟ أشك عليه يصحبون بالصاد، نفتح المصحف ترى إيه متعون يمنعون، حسنت. ولهم منا يصحبون أي يمنعون ويجارون ويحفظون، فإن عذاب الله إذا أتى لا يحوله حائل ولا يمنعه مانع سبحانه وتعالى. فلمتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أي بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم، يعني ظنوا أن إمهال الله لهم، أن إمهال الله لهم وإنعامه عليهم أن الله راضيا عنهم وأنهم على حق، حتى اغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم. أفلا يرون، أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أن نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم، فليس هؤلاء غالبين بل مغلوبون. فإنقاص الأرض من أطرافها اختلف فيه المفسرون، ومن أحسن ما قيل في ذلك أن الله عز وجل ينصر المؤمنين على الكافرين ويظهر الإسلام على الكفر، والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإن جاءه لعباده المؤمنين. وهذا من أعظم الآيات والعبر على صحة الإسلام وعلى صحة دين المسلمين أن ينصر الله عز وجل دينه وكتابه وعباده الصالحين. انظر حولك لترى كمية الحروب من طوائف شتى ومن جماعات مختلفة كلهم اجتمعوا على محاربة الإسلام، ومع ذلك فإنهم كلما حاربوه اشتد، وكلما يعني أرادوا أن يحرفوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه من الآيات الدالة على صحة هذا الدين العظيم. أفهم الغالبون أي بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. أي قل أيها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلي ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله تبارك وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له قل أيها الرسول لهؤلاء إنما أنا مبلغ عن الله، أنذركم ما أوحى الله لي أن أنذركم به، ليس هذا عن أمر مني بل هذا من أمر الله إليّ ووحيه إلي سبحانه وتعالى، ولكن الأصم عن سماع الحق لا ينتفع، لأن السمع هنا سمع حسي يعني يسمع الصوت، لكن المقصود بالسمع هنا السمع المعنوي، يعني لا يسمعون سماع قبول. وأقرب لك الصورة، رجل قد يسمع لخطيب لينتفع، وآخر يسمع لينتقد، فالأول ينتفع بكل ما يقال، والآخر لا ينتفع وإن قال الخطيب ما قال، وهكذا. فهؤلاء يسمعون ويستهزئون، فكيف يؤمنون ويعتبرون؟ فإن الذي ينتفع بالسماع هو الذي يستمع ويبتغي الحق والهداية ويريد الإيه؟ ويريد النفع. أما الذي يستمع استهزاء استكبارا وعنادا فهذا لن يعرف الحق سبيلا إلى قلبه، ولهذا يقول سبحانه: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول ليقولن عندئذ يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ساعة لا ينفع الندم، ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب، وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فيوم القيامة يندمون ولكن لا ينفعهم الندم، ويقولون قد أخطأنا، ويقول أحدهم ويقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ هل لنا رجعة؟ ولكن لا رجعة ولا يردون إلى الدنيا أبدا. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ويا ليتهم اعترفوا في الدنيا وتابوا وندموا لقبل منهم، ولكن إذا عاينوا العذاب وقامت القيامة فلا سبيل إلى أن ينفعهم هذا الندم. يقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس من شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم، فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به وكفى بنا محصينا نحصي أعمال عبادنا. فينصب الله عز وجل الموازين يوم القيامة. طيب، والسؤال: هل هي موازين كثيرة أو هو ميزان واحد والمتعدد هو الموزون؟ يعني هل لكل إنسان ميزان أو لكل عمل ميزان، أو هو ميزان واحد توزن به جميع الأعمال؟ ويكون المقصود بالموازين الموزونات. أكثر المفسرين على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني إنسان لو عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب هناك يوم القيامة بالقليل والقطمير والحقير، كل شيء عملته من صغير أو كبير يؤتى به. وكما قال يقولون يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكذلك لا تحقر من المعصية شيئا، فرب معصية احتقرتها كانت هي سبب هلاكك. فإن نبي الله آدم عليه السلام أخرج من الجنة بأكله، وإبليس لعنه بتركه سجدة، ويجدد العبد بشربه من الخمر شربة، وهكذا. نعم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول أنس إن أحدكم لا يعمل العمل هو في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والميزان توزن فيه الأعمال ويوزن فيه صاحب العمل وتوزن فيه الصحف، توزن فيه الأعمال فتجعل هذا هيئة أجسام ثم توضع في الميزان. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي أن نكثر من هاتين الكلمتين اللتان تثقلان الميزان. وكذلك حسن الخلق فإنه من أثقل الأشياء في ميزان العبد يوم القيامة. إذن ما الموزون؟ ثلاثة أشياء: الأعمال والعامل والصحف. طيب ما الدليل على أن الصحف توزن؟ في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلة كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتابات الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بل إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يوزن العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الثمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود إن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أيوة، لقد أعطينا إبراهيم الحج عفوا ولقد أعطينا موسى وهارون عليهم السلام التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان. بما هو الفرقان؟ التوراة. فبماذا سميت بذلك؟ وبين الحلال والحرام. وهكذا كل الكتب التي أنزلها الله على رسله، فالكتب السماوية تشتمل على التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ثم وصف الله هؤلاء المتقين بأنهم الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوا، فهم يخشون ربهم بالغيب يخافون عذابه مع أنهم لم يشاهدوا العذاب، وهم من الساعة مشفقون أي خائفون. ولا يخشى الله أو لا يعتبر إلا أهل الخشية، كما قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سيذكر من يخشى. قال سبحانه سيذكر من يخشى. وهذا من أعظم الإيمان بالغيب. يعني ما الفرق بين المؤمن والمنافق؟ أن المؤمن آمن بما لم يرى، آمن بما لم يرى، هو خائف من عذاب الله عز وجل مع أنه لم يرى ذلك العذاب. وهذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق، أو بين المؤمن والكافر. الكافر يوم القيامة لما يرى العذاب يخاف ويندم، لكن لا ينفعه الايه؟ لا ينفعه الندم. ولذلك من أعظم صفات عباد الرحمن الذين يؤمنون بالغيب، وهذه أول صفة ذكرت لهم في القرآن الكريم في سورة أول سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا اللي هو الإيش؟ القرآن الكريم. وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر به، وموعظة كثيرة النفع والخير. أفأنتم له مع ذلك منكرون، غير مقرين بما فيه ولا عاملين به. ثم بدأ الله عز وجل يقص علينا قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. طيب، ما فائدة ذكر قصص الأنبياء في القرآن؟ تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، و الاعتبار والعظة، و نعم، ليرى الإنسان كيف أن العاقبة للمتقين. نعم، شو محمد؟ شو علي؟ عليه الصلاة والسلام. وكذلك ها شو محمد، نتعلم منها كيف كان الأنبياء يدعون إلى الله تبارك وتعالى فننتهج نهجهم. والنبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء قدوة لهم، كما قال الله عز وجل: فبهداهم اقتده. نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من صغر، ألهمه الله الحق والحجة على قومه. من قبل أي من قبل النبوة، والرشد هو الحجة وإلهام الحق، كما قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين، أي وكنا به عالمين أنه يستحق ذلك، فأعطيناه ما يستحقه في علمنا من الحجة على قومه. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟ والتي أنتم مقيمون على عبادتها. فبدأ ينكر عليهم عبادة الأصنام من صغره عليه السلام. فماذا كان جوابهم، وما كانت حجتهم ومستندهم في عبادة الأصنام؟ هل ذكر حجة أو دليلا أو شيئا يعتبر به؟ وإنما قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فلم يكن لهم حجة سوى صنع آبائهم الضلال. قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أي قال لهم إبراهيم عليه السلام: لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبعون في ضلال واضح عن طريق الإيه؟ عن طريق الحق. فالكلام مع آبائكم الذي احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال واضح بعيد عن الصراط المستقيم. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ لما احتقر آلهتهم وسفه أحلامهم، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وكأن هؤلاء يبحثون عن الحق، وكأنهم يريدون الحق فعلا. قالوا: أجئتنا بالحق، هي يعني هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقا فيه، فإن لم نسمع به قبلك. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أي قال لهم إبراهيم عليه السلام بل جئتكم بالجد لا بالهزل، فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وليست هذه الأصنام والأوثان التي يعني صنعتموها بأيديكم وتعبدونها، فليس فيها ربكم، بل ربكم الله الذي خلق السماوات والذي فطرهن، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين الذين يستطيعون أن يستدلوا على ذلك وأن يبينوا هذا الأمر، كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو وليس لأصنامكم حظ من ذلك، لا هي خلقت، لا هي تنفع، لا هي تضر، ولا تملك من أمرها شيئا. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. ثم أقسم الخليل عليه السلام قسما سمعه بعض قومه فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال السدي رحمه الله لما اقترب وقت ذلك العيد، كان يعني قوم سيدنا إبراهيم يخرجون يوما من الأيام لعيد لهم ويتركون أصنامهم، فقال لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه على الأرض وقال إني سقيم، فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون ما لك، فيقول إني سقيم. فلما جاز عامتهم يعني مر أكثرهم وبقي ضعفاؤهم قالت الله أي والله أقسم بالله لأكيدن أصنامكم لأمكرن بها ولأفعلن بها ما سأفعل لأكيدن أصنامكم. فسمعه أولئك الضعفاء. وقوله تالله التاء من حروف القسم، وحروف القسم كم؟ وهي يعني أيوة التاء خاصة باسم الله لا تأتي مع غيره تالله، والواو تأتي مع الاسم الظاهر الله الرحمن الرحيم، والباء تأتي مع الاسم الظاهر والاسم المضمر، تقول أقسم بالله أو أقسم به، يعني التاء خاصة في لفظ الجلالة، والواو خاصة بالاسم الظاهر يعني غير الضمير، والباء تأتي مع الظاهر والمضمر. واضح؟ قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أي والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم. فنبي الله إبراهيم عليه السلام لم يكتفي بالمحاجة باللسان، بل كسر أصنامهم فعل واثق بالله تعالى، موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فيستفاد من هذه الآيات العظيمة نفع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها، فيقولون يا ويلنا إن كنا. اعترافهم هذا متى حصل؟ في الآخرة. وهل ينفع الاعتراف هناك؟ لا ينفع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وفي حديث قبل أن تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك نعم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. كذلك إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه نصيحة مهمة جدا، لا بد أن تستزيد من العلم حتى لا تجادل ولا تحاجج ولا تناظر إلا بعلم وقوة حجة. وإياك إياك أن تدخل مجادلة أو مناظرة أو محاججة وأنت غير معد لها وغير أهل لها، فإنك ستضر أكثر مما تنفع. ويرى الحاضرون أن المبطل هو صاحب الحق وأن المحق هو صاحب الباطل، فتكون سببا لهزيمة الحق ونصرة الباطل عليه. فلا يصبح كل أحد للجدال ولا يصبح كل أحد للمناظرة، فينبغي أن تعرف كيف تناظر كيف تحاجج وهكذا، فإن هذا علم من العلوم اسمه علم الجدل والمناظرة، وهو فن ناظر. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة وأبقى كبيرها لعلهم إليه، أي رجاء أن يرجعوا إليه، أي إلى هذا الصنم الكبير ليسألوه عمن حطما. فجعلهم جذاذا، جذاذا يعني حطاما، كسرها كلها لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. نعم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، أي فلما رجعوا ووجدوا أصناما قد حطمت، سأل بعضهم بعضا من حطم معبوداتنا، إن من حطمها لمن الظالمين، حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس. قالوا، أي قال بعضهم، سمعنا فتى، أي شابا، يذكرهم، أي يذكرهم بعيب، يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم. قال من سمعه يحلف أنه لا يكيدنهم، سمعنا فتى، أي شابا، يذكرهم، يقال له إبراهيم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. روي عنه لكن يراجع يراجع صحته. وعموما فترة الشباب هي أزهر فترة في حياة الإنسان، إذا ضاعت فقل من ينتفع بعدها بشيء، وإذا استغلها فهنيئا له. لذلك يسأل العبد يوم القيامة عن عمره مرتين، سؤال عام عن كل حياته، عن عمره فيما أفناه، وسؤال خاص عن فترة شبابه وعن شبابه فيما أبلاه. فعلى الإنسان أن يغتنم فترة الشباب من سن 15 إلى 40 سنة، هذه من أعظم فترات حياة الإنسان، استغلها بالتزود من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن ينتظر حتى إذا شاب شعره وانحنى ظهره وضعفت قواه وضعف نظره وسمعه وارتعشت يداه، يعني اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي قال سادتهم جيءوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأى لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليهم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم لعلهم يشهدون. وكان هذا هو المقصود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يجتمع الناس في محفل عظيم حتى يتبين في هذا المحفل العظيم أمام جميع الناس كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك. وهذا شبيه بموقف من الأنبياء، سيدنا موسى عليه السلام لما جمعهم في مكان واحد حتى تظهر المعجزة أمام كل الناس وغلام الأخدود. أحسنت. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ومن المسائل هنا التي ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله قال أنه لما بلغه الخبر, لما بلغ الخبر نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة, كرهوا أن يأخذوا إبراهيم عليه السلام بغير بينة, فقالوا أتوا به ظاهرا بمرأة من الناس حتى يروه لعلهم يشهدون عليه بما قال يكون ذلك حجة يكون ذلك حجة عليه. قال وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدم بقوله تعالى فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم, أي لما لم يكن السماع عاما ولا ثبتت الشهادة استفهموه, يعني ما كل الناس سمعوا أن إبراهيم قال لأكيدن أصنامكم, وإنما سمعه البعض من الضعفاء ولا ثبتت الشهادة عليه, فلذلك استفهموه قائلين هل فعلت ذلك. فجاء إبراهيم حين أتي به فقالوا أنت فعلت هذا بالآلهة, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون, أي قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عاجز أصنامهم على مرأة من الناس ما فعلت ذلك بل فعله كبير الأصنام, فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون, فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون, يقولوا إيه هي لا تنطق, فقل نعم جميل أنتم الآن أقررتم أنها إيه لا تنطق, فكيف تعبدون شيئا لا ينطق, يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث, سنتين في ذات الله قوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم. قال وبينه يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة, إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن منه, فأرسل إليه فجاء فقال ما هذه المرأة منك, قال هي أختي, قال فاذهب فأرسل بها إلي, فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده, فإنك أختي في كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي, فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها, في أهوى إليها الجبار يريدها بسوء فتناولها فأخذ أخذا شديدا, أي منع منها وكأن يده قد شلت وصلبت, فقال ادعي الله لي ولا أضرك, فدعت له فأرسل فأهوى إليها أي مرة أخرى, فتناولها فأخذ بمثلها وشد, ففعل ذلك الثالثة فأخذ, فذكر مثل المرتين الأوليين فقال ادعي الله فلا أضرك, فدعت له فأرسل, ثم دعا أدنى حجابه فقال يعني أدنى الناس إليه فقال إنك لم تأتيني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان, أخرجها وأعطيها هاجر, فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت, فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته قال مهيم, قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر, وأخدمني إيه هاجر. طيب في هذه المسألة يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال علماؤنا الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. فأنا إذا قلت لك مثلا إن عبد الله هشام موجود معنا الآن, هل هذا هو الواقع, واقع ولا مواقع؟ غير واقع. الإخبار بخلاف الواقع يعتبروا ايه؟ كذب. تمام؟ ولكن الأظهر هنا أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض. والمعاريض أن تقول كلاما يفهمه السامع على معنى وأنت تقصد معنى آخر. وأعطيك مثال، لو أن مثلا أنا أردت أن تستلف مني مالا وأنا لا أريد أن أستلفك مثلا، ومثلا عندي مال في البيت وليس مال معي في ملابس، فقلت لي معكش 1000 جنيه، لك والله ما معي ولا جنيه دلوقت، فأنت ماذا فهمت؟ فهمت أنا مش معك فلوس لا هنا ولا هناك ولا في أي مكان، وإنما أنا قصدت ما في جيبي. الإمام أحمد كان اختفى عنده رجل كان يطلبه عدو له ليقتله، فاختبأ عند الإمام، فلما جاء العدو قال الإمام أحمد أين فلان؟ أين المروزي؟ أهو عندك؟ قال المروزي هنا. وما فعل المروزي هنا؟ يعني مش موجود هنا. وأشار الإمام إلى كفه، وأشار إلى كفه، ففهم السامع أنه يقصد أنه ليس في البيت، ولكن الإمام قصد أنه ليس داخل يدي. كيف يكون داخل يدي؟ ما يفعل هنا؟ ويقولون إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني أنت عندك إما أن تصدق وإما أن تكذب، ما بين الصدق والكذب ما يسمى بالإيه؟ بالمعاريض. فحتى لا تصل إلى الكذب ممكن أن تستعمل المعاريض، فيفهم الكلام على معنى. يعني هو لما قال أنت أختي، لما قال لها إيه؟ يفهم الجبار أنها أخته في النسب، ولكنه يقصد أنه أخته في الدين، واضح؟ وهكذا. وقول بل فعله كبيرهم هذا على سبيل الإيه؟ التهكم. فاسألوهم إن كانوا ينظر. قال نعم،
لكن في القسم الأمر يختلف، يعني لو حلف في المعارض بالحلفان بأبنية السنة،
ولكن هذا مخصوص بمجلس القضاء. وإذا كنت ظالما ففي مجلس القضاء إذا قال لك القاضي قل والله العظيم أقول الحق وأنت ظالم، فقلت أستعمل المعارض، لا يجوز لك هنا، لكن لك أن تقسم في مكان آخر على معارض. نعم لك أن تقسم في حال القضاء، في حال الإيه؟ يقول والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض، وإن كانت معاريض وحسنات وحججا في الخلق ودلالات لكنها أثرت في الرتبة. يعني نحن لو استعملنا مثل هذا شيء طيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لمقام إبراهيم عليه السلام فكما قال القائل حسنات الأبرار سيئات الإيه؟ المقربين. فيقول أثرت في الرتبة، أي في رتبة الخليل عليه السلام، وخفضت عن محمد المنزلة، واستحيا منها قائلها على مرات حديث الشفاعة، إن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالا لله، إلى آخر ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. طيب، قال الله تبارك وتعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي ثم عادوا للعناد والجحود، ثم عادوا للعناد والجحود، فقالوا لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة عليهم، تسألنا لا تنطق كيف تسألنا؟ فانقلبت الحجة عليهم. قد يفهم البعض أن قوله ثم نكسوا على رؤوسهم يعني طأطأوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم، وهذا كان يصح لو قال نكسوا رؤوسهم، ولكن الآية نكسوا على رؤوسهم أي ردوا على ما كانوا عليه في أول الأمر، يبقى في فرق بين بقول نكس فلان رأسه أو ما بين نقول نكسوا أو نكسوا. هنا الآية فيها نكسوا أي ردوا على ردوا ما على ما كانوا عليه في أول الأمر، يعني عادوا للعناد والجحود ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فأقام الله الحجة عليهم وألهم إبراهيم حجته عليه السلام، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، يعني إذا كانت هي لا تنطق ولا تنفع ولا تضر باعترافكم أنتم فكيف تعبدونها، كيف تعبدون شيئا لا ينفعكم ولا يضركم. فكان قاطعا ومصحبا لهم بقوله، ثم قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أف لكم أي نتن لكم، أفلا تعقلون أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام الحجة عليهم وألزمهم بها، ولهذا قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فقال لهم أف لكم أي قبحا لكم، وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها. شوف سبحان الله، أقام عليهم الحجة بطريقة سهلة جميلة، ولكنهم أصروا على التكذيب والعناد. ثم لما عجزوا عن الحجة ومقارعة الحجة بالحجة انتقلوا إلى استعمال السلاح والقوة، وهكذا دائما صاحب الحجة الضعيفة يستقوي بسلطانه عن المناظرة والحجة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لما ضحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا. فيقول السدي رحمه الله إنهم يعني جمعوا حطما كثيرا جدا، حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم، لو ربنا شفاني أنا هجيب حطب لحريق إبراهيم. ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهيب ولهب مرتفع لم توقد قط نار مثلها. وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد، فلما ألقوه قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يروى، هذا يدل على أنه يعني في سنده ضعف، أنه لما جعلوا يوثقونه يعني بالحبال قال لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة، فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلى. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس أيضا قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أمر بالمطر فأرسله، قال فكان أمر الله أسرع من أمره، يعني الله عز وجل نجى إبراهيم عليه السلام بدون أي أحد من الملائكة. قال سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأوقدوا نارا ورموه فيها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك فلم يصب بأذى. ولذلك يقول كعب الأحبار لم ينتفئ أحد يومئذ بنار، الدنيا كلها النار اللي فيها إيه بردت، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه، الأحبال بس والسلاسل هي اللي اتحرقت وسحت وراحت، وبقي إبراهيم عليه السلام. ويقول ابن عباس وابو العلي لولا ان الله عز وجل قال وسلاما لآذى ابراهيم بردها، يعني نار كوني بردا بردا وخلاص كمت من البرد وهي نار، ولكن قال كوني بردا وسلاما على ايه على ابراهيم. ولذلك يقول الضحاك صنعوا له حظيرة من حطب جز واجعلوا فيه النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمده الله. قال ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك. فقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ. وقال الزهري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه ثويسقا. ولهذا جاء في الحديث ويراجع أن مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت نقتل به هذه الأوزاغ البرز. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. كان سيدنا عائشة عاملة إيه؟ رمح للأوزاغ. لا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه فأبطلنا كيدهم وجعلناهم من الهالكين المغلوبين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات. يبقى ونجيناه لمين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو ومن؟ ونبي الله لوط. ونبي الله لوط عليه السلام ما نسبة قرابته سيدنا إبراهيم؟ ابن أخيه. يعني سيدنا إبراهيم يبقى له إيه؟ آمن له لوط. يبقى سيدنا إبراهيم كان يبقى له إيه؟ عمه. كان إيه؟ كان أمهما. يقول الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. هم كانوا فين في الأول؟ فين؟ في العراق. فنجاهم الله إلى الشام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. طيب ما هي بركة تلك الأرض؟ لأي شيء بورك فيها؟ يقول هنا أحسن الزروع والثمار وإرسال كثير من الأنبياء فيها وهكذا. يعني يقول مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها ولأنها معادن الأنبياء. والبركة ثبوت الخير، ومنه بركة البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أي وهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله تبارك وتعالى. أنه لما ترك قومه ماذا قال؟ رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. فأعطاه الله عز وجل إسحاق عليه السلام وأعطاه زيادة على ما طلب وهو الحفيد يعقوب عليه السلام. وكلا جعلنا صالحين، أي وجعلناهم صالحين عاملين بطاعة الله وجعلهم صالحين إنما يتحقق بخلق إنما يتحقق بصلاحهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. فيستفاد من هذه الآيات جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل، وكذلك تعلق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم. ولهذا أذكر أنه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لا يأتيني أحد أبدا بآية من كتاب الله عز وجل استدل بها على باطل إلا جعلتها حجة عليه. التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر، فأنه قال أف لكم، وهذه كلمة شديدة. اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز عن المواجهة بالإيه؟ بالحجة. اللي مش هيعمل كده هنعمل فيه وهنساوي ونودي، ولا يحاجج ولا يجادل. نصر الله لعباد المؤمنين وإنقاذي لهم من المحن من حيث لا يحتسبون. فمن كان يتخيل أن النار التي تحرق يسلب الله منها خاصية الإحراق وهكذا، فنصر الله عز وجل يأتي للإنسان من حيث لا يحتسب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا من أنصار الحق وأتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنا لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل فيه ما تبقى من هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.